بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن هؤلاء المدعين للسفارة هو حديث حقيقة طويل، وبالإمكان أن يعني نستخلص منه كثير من القضايا التي توقفنا اليوم، ونحن نعيش كثير من الشبهات وكثير من يدعي هذه الشبهات ويثير هذه التشكيكات. في الواقع أن هؤلاء المدعين لم يظهروا يعني فجأة في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو فاجأوا القواعد يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام، إنما كانت هناك يعني رغبة عند البعض في الوجاهة وفي الانحراف، بل هناك ضعف، يعني هناك ضعف في نفوسهم أو في توجهاتهم وعقائدهم. لذلك نجد كثير من كان مع أئمة أهل البيت عليهم السلام ثم انقلب على أعقابه، وهذا شيء جدا يعني وارد، وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله المسألة واردة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر أن بعض أصحابه يذادون عن الحوض، فأقول أصحابي، يعني النبي صلى الله عليه وآله ينادي بأصحابه فيأتيه النداء: لا تدري ما الذي أحدث بعدك. إذن مسألة الانحراف ومسألة التوجه عن طريق آخر لا يقتنع به هذا أو ذاك حينما ينحرف أو يكذب أو يدعي أو إلى آخره، بالتأكيد هي لها أسبابها، يعني هناك نقاط ضعف في النفس، هذه تظهر فيما إذا يعني استغلت هذه النقاط وبعد ذلك ظهرت على حقيقتها. في زمن النبي صلى الله عليه وآله المسألة واضحة جدا، والأسماء يعني أشهر من أن تخفى. الواقع أيضا في زمن الأئمة عليه السلام ظهرت خصوصا في أيام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، في أيام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو ما بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ظهرت فرقة، هذه الفرقة تتوقف في استمرارية الأئمة عليهم السلام وديمومة الأئمة إلى 12 إمام، وهؤلاء حقيقة هم الواقفة المعروفون بالواقفة الذين وقفوا عند إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا أن لا إمام بعد موسى عليه السلام. بالتأكيد هذه يعني التوجهات وهذه الدواعي كانت هي دواعي شخصية أو دواعي أقوى وأغراض عامة. كثير من المحللين يعتقدون أن هؤلاء الذين يعني قالوا بمسألة الوقف على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أسبابها أن بعضهم كان لديه أموال كثيرة وكان يحتفظ بهذه الأموال ويطمع بهذه الأموال، لذلك كان إذا اعتقد بإمامة أو قال بإمامة الإمام الرضا عليه السلام فبالتأكيد سيدفع هذه الأموال للإمام الرضا عليه السلام أو لبعض وكلائه، لذلك طمعه دعاه إلى أن يفتري على الإمام عليه السلام ويبتلع دينا ومذهبا آخر يعني. واستمرت هذه الحالة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، في زمن الإمام الجواد، في زمن الإمام الهادي، لكنه في زمن الإمام العسكري عليه السلام، لكنه اتضحت في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كون أنه في حال الغيبة الصغرى هناك حالة من يعني حالة من التشكيكات وحالة من إيجاد مذاهب جديدة وحالة من إيجاد شبهات أخرى تحاول أنه مثلا تجعل جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام هو الإمام مثلا، لذلك استغلت هذه وأمثالها حتى ظهرت مدعيات وحتى ظهرت وجودات كاذبة أو تدعي أو مدعية للسفارة. أهم هذه مع أن هؤلاء هم قريبون الإمام وقريبون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، منهم من عاصر الإمام الجواد عليه السلام، منهم من عاصر الإمام الهادي والعسكري والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، منهم من عاصر إمامين أو أكثر من ذلك، لكنه وقد نقلوا الحديث وسمعوا عنه وحدثوا تحدثوا أو حدثوا عنه، ولكنه للأسف الشديد مع أنهم كانوا ينقلون العلم عن الأئمة عليهم السلام لكنه بعد ذلك انحرفوا، وهذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي أن الإنسان يرى يعني هؤلاء لضعف إيمانهم، لضعف عقيدتهم، بعد ذلك لغلبة الأهواء عليهم للأموال التي كانت بيدهم، هم يعتقدون أن هذه الأموال بعد ذلك الإمام عليه السلام يعطيها للسفراء ويتصرفون بها ما يشاءون، مع أنهم هم يعرفون أو أنهم قد غابت عنهم أن هذه الأموال هي أمانة بيد السفير أو بيد الوكيل عن الإمام عليه السلام، لكنهم هم اعتقدوا أن هذه الأموال هي أمانة عندهم، بعد ذلك تتحول إلى حسابهم الشخصي. لذلك كانوا يأخذون بنظر الاعتبار أنهم إذا استغلوا أو أنهم إذا ادعوا بأن السفارة لهم أو أنهم أصحاب سفارة، بعد ذلك كل هذه الأموال تكون لديهم. طبعا هؤلاء الذين ادعوا هم لم يدعوا من فراغ، يعني لابد أن تكون لهم صلة بالإمام عليه السلام، لابد أن تكون لهم صلة بالسفير، بأحد السفراء، خصوصا السفير الثالث. المشكلة في يعني في عهد السفير الثالث ازدادت هذه الدعاوى، ولديه يعني هناك أسباب عدة يعني لضعف الحالة السياسية والحالة الأمنية، لكون أن السفير الثالث حقيقة كان يرى البعض أنه هو أعلم منه، لذلك كيف تنتقل السفارة إليه وهكذا. هذه يعني كلها هذه أمور كان يفكر بها هؤلاء المدعون، ويعتقدون أن المسألة هي مسألة يعني استذواق، ويعني يتذوق هذا أو ذاك أن يكون فلانا هو السفير وغيره هو الوكيل وإلى آخره، لذلك وقعوا في هذه المشكلة. لذلك نجد أن ضعف الإيمان والالتزام بالأموال أو التمسك بالأموال لديهم فضلا عن حالة الشهرة. اليوم يعني نجد أن أكثر دواعي الانحراف هي مسألة الشهرة، يعني هذه مشكلة نفسية يعيشها المنحرف. المنحرف يريد أن يتوجه، يريد أن يظهر اسمه، يريد أن يظهر مقامه، منصبه إلى آخره. هو كيف يعرف إذا كان مغمورا وإذا كان بسيطا وإذا كان مدعيا؟ كيف يعرف؟ لابد أن يدعي أمور تقربه إلى العامة، تقربه إلى أذهان الناس. بالتأكيد يعني الثقافة متباينة في عند المجتمع، بعضهم من يتقبل مثل هذه الأمور. اليوم كثير من الدعوات، نجد أن كثير من الدعوات التي يدعيها بعض المدعين هم يصدقونها البسطاء من الناس، لا يصدقها العالم ولا يصدقها المتدين ولا يصدقها المثقف، إنما هؤلاء البسطاء هم الذين يصدقون مثل هذه الدعوات، ولذلك يتكالبون عليها ويتدافعون لها. المشكلة إذن في السفير المدعي والكذاب الذي يدعي أنه هو قريب للإمام أو أنه هو شاهد الإمام ووكله الإمام وجعله سفيرا، هي إما أن تكون حالة يعني نفسية يريد أن يشتهر من خلال هذه الدعوة، أو أن هناك طمعا في الأموال، أو أن هناك بالتالي ضعف يعني الكل يعني
وحسدا للشخصيات التي
حسدا للشخصيات. بالتأكيد هذه ظاهرة في زمن الحسين بن الروح، حقيقة هذه ظاهرة يعني أنهم حسدوا الحسين بن الروح بعضهم، وبعضهم لم يحتمل أن يكون الحسين بن الروح هو المقدم عليهم، مثل الشلمغاني يجد نفسه أنه هو عالم ويعلم كل شيء، فإذا علم كل شيء فلا بد أن يكون هو أفضل وأحسن وأقرب وإلى آخره. وهذه هي المشكلة التي يعني يقع فيها الكثير. لذلك بتعبير بعض العلماء أن بعض المنحرفين قال كثير العلم قليل العقل، يعيش هو الآن حقيقة، هو هذا الآن صاحب التشكيكات التي يعيشها نعيش عهدها اليوم، هو كثير العلم لكنه قليل العقل. دائما العلم هي مفاهيم يعني مفهوم يتلو مفهوم ومتراكمات كثيرة من الدعاوى، لكنه كيف يكون عقله بحيث يستخدم مثل هذه الأمور وبحيث يستخدم مثل هذه المفاهيم العلمية ليجعلها أو يوظفها لصالح الحق وهذا ما وقع فيه السفراء يعني السفراء المدعين وما وقع فيه المشككين.
سمعت السيد، يعني هؤلاء كانوا من جهابذة العلماء وحتى ألفوا ووضعوا التنظير ونقلوا الحديث، لكن هذه الحالة الفاصلة الشعر الفاصلة بين أن يكون مع الحق وبين أن يكون مع الباطل، اليوم أيضا يعني هذا أو ذاك من يدعي أو من يشكك هنا وهناك، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مليئة بهؤلاء. سمحت السيد، هذا الحد الفاصل بين أن يكون مع الحق أو مع الباطل، كيف له أن أو لنا نحن أيضا أن نميز هذا الفاصل وهذا الخيط الرفيع؟ سمحت السيد،
أعتقد أن هناك قواعد يعني نظمها الأئمة عليهم السلام، خصوصا في زمن الإمام الحجة عبد الله خارج الشريف، يعني أيام الغيبة الصغرى كما تعلمون أنه كثرت هذه الدعوة. كيف تعامل الإمام؟ هذه هي المعضلة الكبرى التي لم نتفت إليها. كيف تعامل الإمام الحجة عبد الله خارج الشريف مع هؤلاء؟ هل هادنهم؟ أبدا. هل سكت عنهم؟ هل قال أنه إذا 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 ذكرت أحد منهم كبر، لأنه كما يعني متعارف عند البعض أنه أن الباطل يترك أو يموت بتركه، الباطل يموت بتركه صحيح، لكنه ليس في كل الأحوال، الباطل قد ينمو بتركه أحيانا وما أكثر من ذلك. ولذلك نحن مأمورون بالنهي عن المنكر. المنكر صح أن الباطل معروف وواضح عند الناس، لكنه كيف نتعامل معه وكيف نوفر آليات لإفهام أو لتفهيم الآخرين بأن هذا باطل وأن هذا غير حق. الإمام الحج عبد الله خارج الشريف لم يقف موقفا متفرجا أو موقفا مهادنا، لا بالعكس، وضع قواعد، وضع خطوط عامة للتعامل مع هؤلاء. لذلك مثلا صدرت كثير من كثير من التوقيعات، كثير من البيانات في حق هؤلاء. كان الإمام عجل الله فرجه الشريف لم يهادن أحد من هؤلاء، لذلك كان يقول مثلا عن العزاقري اللي هو الشلمغاني: رجل ضال مضل منحرف منمس، منمس يعني مخلط بدينه أو خارج عن الدين، ويطلب ويلعنه ثم يطلب لعنه ويلعن من لم يلعنه ويلعن من يتوقف عن لعنه. هكذا كان الإمام الحجة عبد الله خارج الشريف يتعامل مع هؤلاء، باعتبار أن هؤلاء وجودات مهمة، وجودات اجتماعية مهمة مؤثرة بالمجتمع. مثلا الشلمغاني رجل كان عالما، مثلا فرضا أبو بكر محمد بن عثمان البغدادي كان عالما وكان قريبا يعني ابن أخ السفير الثاني، وكثير مثلا أبو دلف كان عالما، أو الحلاج، مع أن الحلاج لم يصدر منه عن الإمام عبد الله فرجه الشريف بيان في هذا الأمر ولا توقيع، مع أن الحلاج كان له يعني موقف مهم حقيقة. واليوم كثير من كتب عن الحلاج وكتب عن توجهاته ومذهبه،
وربما أخذ مساحة أكبر من الآخرين،
أكثر من الآخرين، لكن تجد أن الإمام عليه السلام وقف موقفا صامتا عن هذا الشخص لوضوح أمر هذا يعني الحلاج. الحلاج واضح أمره، الحلاج كان يدعي أنه من الشيعة وليس من الشيعة، ثم اعترف بعد ذلك حينما ألقي القبض عليه قبل المقتدر، اعترف على أنه هو ليس من الشيعة، هو مذهبه مذهب أهل السنة، وكان رجلا صوفيا وكان يدعي التصوف إلى آخره، ثم كان يتصور أن الناس أو يتصور أن الشيعة ينطلي عليهم بأنهم هو أو بأنه هو اعتقد بإمامة الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف، وأنه هو يعتقد ب مثلا بولاية أو بسفارة الحسين من الروح، لكنه بعد ذلك اتفق مع الشلمغاني والتقى معه، وكانت هناك علاقة بينه وبين الشلمغاني، يبدو علاقة يعني علاقة تنسيق في الأدوار إلى آخرين، أن الشلمغاني انهزم ثم ألقي القبض عليه بعد سنتين من هزيمته، من يعني فراره. إذن كان هناك يعني تحسس من مسألة هذه الدعوة، حتى فرضا يعني بغض النظر عن الحلاج الذي كان غير معروف المذهب، يعني مجمع عليه على أنه حقيقة هو ليس بشيعي وليس من أتباع الأئمة عليهم السلام، لكن تجد أن يعني بعد ذلك الإعلام أو أن البعض اختلط عليهم، لذلك كتبوا عنه بأنه أحد الشيعة أو أحد الروافض كما في تعبيرهم إلى آخره، ومثل يعني اختلط على الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي كان يعده من الروافض كما يقول أو من الشيعة، هذا طبعا بسبب الإعلام المضاد. نجد أن الخطيب البغدادي تأثر في تاريخ بغداد، تأثر بهذه الدعاية واعتبر أن الحلاج هو من الشيعة مع أنه ليس هو من الشيعة، لذلك لم يصدر عنه أمر، يعني لم يصدر عن الإمام أمر في لعنه أو في التعرض إليه أو التحدث عنه، لأنه واضح المعالم معروف، يعني لا ينطضي على الشيعة. أما الشلمغاني لا بد أن يكون هناك باعتبار أنه مؤثر، وكانت له كتابات وكانت له محاضرات وكان عالما، يعني الشلمغاني رجل عالم، يعني ليس إنسان بالقليل. وأيضا هؤلاء الذين انحرفوا وادعوا السفارة مثل محمد بن بلال وأمثالهم وكثير من هؤلاء، حقيقة هؤلاء محمد بن هلال أيضا كان هؤلاء يعني من التقوى ومن التدين ومن القرب إلى السفير أو الثاني أو والثالث، بحيث أنهم كانت الناس يعني تتصور أنهم أصحاب تقوى وأصحاب دين، لكنه تجد أن الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف أمر الناس بلعنهم والبراءة عنهم. إذن أسس الإمام عليه السلام هذا الأساس المهم، أنه لا يعني مجال للمهادنة والمساومة مع المنحرفين مهما يكون. كيف كان تاريخه؟ الشلمغاني قدم خدمة في بادئ أمره، قدم خدمة، كتب المسائل الفقهية وكتب 25 مجلدا، كتب 25 مجلد في الفقه بعنوان كتاب التكليف، يعني رسالة عملية مهمة، 25 كتاب 25 مجلد كتبها دورة فقهية كاملة. بعد ذلك ما الذي حدث؟ حينما كذب وادعى ودجل وموه على الناس، ما هو مصيره؟ مصيره عدم الالتفات إلى ما كان اليوم، ما عاشه اليوم، ما قدمه اليوم. لذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف لعنه في توقيع المستقل وفي تواقيع أخرى، كان إذا ذكر بعض المنحرفين ويذكر أيضا الشلمغاني يضيفه حتى يذكر الناس بأن الشلمغاني لا زال في عذاب الله تعالى. إذن هناك عن عدم المهادنة مع هؤلاء الظلمة، مع هؤلاء الدجالين، حتى لو كان قد قدم في بادئ أمره من خدمة للمذهب للتشيع، من محاضرات، من مناظرات، من محاججات، هذا لا ينفع. ما هو نتيجة ذلك؟ ما هي عاقبة أمره؟ هذا الكلام ما هي عاقبة أمره؟ وإلا يعني كثير من القضايا لابد أن نخوض عنها النظر وأن نقول أنه كان ذو سيرة حسنة، ثم إذا انقلب على عاقبه ليس الأمر كذلك. يعني حتى العقل يحكم بأن الإنسان ما هي نهايته، ما هي عاقبته. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف تعامل مع هذا المبدأ وهذا الخط، ولم يحيد عنه ولم يأمر شيعته بالحيد عنه، فلذلك نجد أن شيعته التزموا باللعن لهذا ولأمثاله.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. حقيقة سماحة السيد، المشكلة أيضا في إثارة المشكلة أو المسألة العقائدية، إن كان في زمن الغيبة وهؤلاء المنحرفين، هؤلاء الذين ادعوا ما ليس لهم وكان الإمام قد تصدى لهم كما آبائه سلام الله عليهم أجمعين، اليوم أيضا هذه الإثارات العقائدية ألا يحسب لها حساب؟ ألا يكون هناك تروي في حالة أنه مسألة طرح القضايا العقائدية والقضايا الثوابت التي لا بد أن تكون راسخة في كل وقت وامتدادا من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر أثار حقيقة المشاكل، وكان الأئمة ومولانا الإمام قائم عجل الله تعالى فرجه يعني من الأمر المؤسف والمحزن أنه يكون بهذا الموقف وبهذا الأمر، لكن هو إمام معصوم ودوره لا بد أن يكون بهذا الشكل. اليوم أيضا سمحت السيد، هذه الإثارات العقائدية المتشظية هنا وهناك، كيف لنا أن نحتويها وكيف لنا أن نتصدى لها أيضا ونحن في دور ردع هذه الشبهات وهذه الانحرافات؟
بالتأكيد أن هناك يعني لعله التحديات التشكيك وتحديات الشبهات هي أكثر من قبل، لأنه قبل كان المجتمع لا يعيش في دوامة الإعلام. الإعلام حقيقة يسوق، والإعلام يحجب، والإعلام يهول، وهذا من شأن الإعلام. سابقا ما كان هذا يعني موجود في زمن في عصر الأئمة عليه السلام، خصوصا في عصر الغيبة الصغرى، فضلا عن كون أن هؤلاء المدعين كانوا على حذر مع السلطات العباسية، أيضا كانت لها موقف سلبي مع هؤلاء. يعني صحيح مثلا نحن نحتمل أن في بادئ الأمر، في بادئ دعوة الجعفر، ولا أقول نحتمل بل هناك مؤيدات يعني على ذلك، أن في بادئ أمر جعفر المدعي، جعفر من الإمام الهادي عليه السلام الذي يلقب بالكذاب، ممكن أن يكون النظام قد دفعه إلى ذلك، يعني دفعه للتغرير بشخصيته بأنه هو الإمام المفترض الطاعة. لكنه حينما تطورت مسألة السفارة ووجد النظام أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أخذت مساحة واسعة من المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي يتعامل معها كحقيقة وكواقع نبوي ممتد منذ النبي صلى الله عليه وآله حتى لحظة ما يعيشه المجتمع أو الفرد. لذلك وجد النظام العباسي تحجيم، يعني ضرورة تحجيم هذه القضية حتى لو كان مدعيا. لذلك المدعي أيضا قد يجر القواعد ويجر الشيعة إلى، أو يجر حتى المنحرفين إلى الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بعد ذلك. يعني هؤلاء حينما يعني يجمعون هؤلاء المنحرفين ويفهمونهم بقضايا فيها من التشكيك وفيها من الانحراف، ثم بعد ذلك يؤثر عليهم خطاب من قبل الإمام علي عجل الله فرجه الشريف برسالة معينة، أو خطاب من أحد السفراء، أو الاجتماع مع أحد السفراء، عند ذلك نجد أن هؤلاء يحيدون عن الضلال وينصرفون إلى خط الإمامة. هذه طبعا السلطات تحسب هذا الحساب، لذلك كانت تطارد مثل هؤلاء المدعين أيضا، يعني تعين من حيث لا تشعر، تعين القواعد الشعبية، القواعد الشيعية لصد عادية هؤلاء. ولذلك مثلا الشلمغاني كان مطاردا أيضا من النظام العباسي في أيام المقتدر، مع أن المقتدر ألقى القبض على الحسين بن الروح وسجنه في قصره لمدة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل من هذا، سجنه لأنه كان يراقبه على ما في بالي سنتين، كان يعني قد أودع سجن الحسين بن الروح رضوان الله عليه، وفي نفس الوقت كان يطارد الشلمغاني. يعني هو كان موقفه موقفا لا إيجابي مع السفير ولا سلبي ضد السفارة، لذلك كان يعني يحاول أنه يوقف حتى هذه السفارات المدعية. من هنا نجد أن حقيقة أن يعني هؤلاء ادعوا يعني ادعاءات واضحة المعالم، وحتى لو حتى كانت لديهم مواقف يعني ومشاركات، وكانوا وكلاء للإمام عجل الله فرجه الشريف، بل وكلاء يعني للسفراء، لكن هذا لا ينفعهم بعد ذلك.
سمعت سيدي أيضا مسألة التواقيع الشريفة التي كانت تصدر عن مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه التواقيع أخذت جانبا من التشكيك، جانبا من إثارة علامات الاستفهام والتعجب، وأيضا حتى البعض ربما رفضها وحتى لم يعطيها ذلك الاهتمام. ما معنى أن يكون هناك توقيع سمحت السيد، وبين أن يؤيد وبين أن يكون هناك من يعارض لهذا التوقيع؟
بالتأكيد أن التوقيع هي آلية لبيان الحق. يعني التواقيع الشريفة التي صدرت عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أعطت يعني بعدا مهما يعني وبعدا قيميا في مسألة التعامل مع الواقع المهدوي. لذلك نجد أن هذه التواقيع حينما صدرت يعني عرفت بكثير من الشخصيات المنحرفة وكثير من مواقف الانحراف. لذلك يعني ما الذي نتصوره، ماذا سيقف الإمام موقفا لو لم يكن هناك توقيع؟ هل أن الإمام عليه السلام مثلا يفوض أمر هؤلاء للتكذيب من قبله لبعض سفرائه أو لبعض وكلائه؟ بالتأكيد هذا لا ينسجم مع الواقع التي يقع بها هؤلاء أو يعني المجتمع حقيقة بالتأثر من خلال هؤلاء المنحرفين. لذلك مسألة التوقيع ضرورة، يعني ضرورة إعلامية. الإمام لابد أن يصدر بيانا يبين وموقفه ويبين رأيه من هؤلاء. الإمام عليه السلام لابد أن يبين الخطوط العريضة للتعامل مع هؤلاء الكذابين الدجالين. الإمام لابد أن لا يهارن هؤلاء. إذن كل هذه لابد أن يوفر لها آليات، وهذه الآليات ضامنة لبيان موقف الإمام عجل الله فرجه الشريف. ولذلك التوقيع حينما نقرأه نجد أنه صادر فعلا عن إمام، يعني لم يصدر عن شخص معين، لم يصدر عن جهة رسمية معينة، حتى لم يصدر عن سفير، إنما لغة الإمام واضحة، يعني مفاهيم الإمام واضحة. لذلك فيها اختصار، فيها بيان وفيها بلاغة وفيها نبوغ لبيان يعني مسألة الانحراف وكيفية التعامل مع هذا المنحرف. لذلك يعني للأسف الشديد مسألة يعني دائما التشكيك في هذا وذاك، هذا في غير محله. يعني هي ليس مسألة ذوقية بقدر ما هي مسألة علمية. حينما نعرض التوقيعات على الحالة العلمية بغض النظر عن مسألة الأسانيد وكيف نتعامل مع الأسانيد، وهذه مسألة يعني أثرناها كثيرا، كيف نتعامل مع الأسانيد هذه، هل أن الأسانيد معتبرة في التوقيعات الشريفة أو لا، هذا ما ذكرناه سابقا لكن لا نريد أن نعيد. لكن نشير إلى أن مسألة التواقيع قد أنها تخرج عن قاعدة السند وتخرج عن قاعدة الأسانيد، وتبقى هي المسألة مسألة عقلية. يعني حقيقة نجد أنها العقل يحكم بأن الإمام عجل الله فرجه الشريف لابد أن يقف وأن يوقف كل هذه التجاوزات على يعني باعتبار أنه يؤصل لقضية يعني التنظير في قضية يعني بيان الحقائق، بيان المدعين، بيان الدجالين. وهذا التأصيل يحتاج إلى آلية، وهذه الآلية هي أقرب شيء إلى التوقيع دون غيره.
سمعت السيد، يعني هذا التوقيع الشريف للإمام سلام الله عليه، يعني هل جاء بيد الوكيل بالتأكيد وبيد السفير، وبالتالي يكون أمام القواعد والعامة من الناس؟ سمعت السيد، هذه اللغة التي كما تفضلت بأن يكون الإمام له لغته الخاصة، لغة القرآن، لغة البيان، لغة الاختصار والتوضيح، هل هناك تشكيك يعني في مسألة أنه هذه لغة خاصة بالإمام؟ هل هناك تشكيك بأن هذه طريقة لإمام غائب يعطي هذه التواقيع، قياسا بالأئمة الذين سبقوا من آباء سلام الله عليهم أجمعين كان خطابهم مباشرا مع القواعد؟ سمعت السيد،
صحيح. أنتم تعلمون أن اختيار الإمام الهادي عليه السلام للسفير الأول كان مدروس، وانتقال السفير الأول من سفارة الإمام الهادي عليه السلام ووكالته إلى سفارة الإمام العسكري عليه السلام ووكالته أيضا مدروسة ومحسوبة. ثم انتقال السفير الأول إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا كان جدا محسوب. كيف؟ لأن هذه الانتقالات من إمام إلى إمام يجعل اطمئنان واضح عند القواعد عند أتباع أهل البيت عليهم السلام بأن التوقيع الصادر في زمن الغيبة الصغرى هو نفسه في زمن الإمام الهادي عليه السلام. لم يكن هناك اختلاف في الأسلوب في الطريقة في التعامل. إذا صدقنا السفير الأول بأن ما يصدر منه هو عن الإمام الهادي عليه السلام وما يصدر منه هو عن الإمام العسكري عليه السلام، قطعا أنه لا بد أن نصدق أنه ما يصدر عنه عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذه مسألة يعني ثابتة. لذلك تجد أن يعني أتباع أهل البيت في زمن الغيبة الصغرى لم يعني لم يستطع أحد أن يشكك في موقف السفير الأول، سلموا للسفير الأول باعتبار أنهم كانوا يتعاملون في زمن الإمام الهادي وفي زمن الإمام العسكري عليه السلام، لماذا لا يتعاملون معه في زمن الإمام المهدي أو في زمن الغيبة الصغرى؟ وهذه طبعا اختصرت الطريق كثيرا للتأكيد والتصديق لشخصية السفير الثالث السفير الأول، وكانه يعني مصدقا على فعله وعلى قوله. أضاف إلى ذلك أن الخط الذي كان يكتبه أحيانا الخط هو لم يكن يعني التوقيع لم يكن بخط الإمام، أكثر التواقيع كانت بخط الوكيل، يعني يوم يملي عليه الإمام عليه السلام
من الإمام
لذلك كانت الخط واحد، كان الخط واحد في زمن الإمام الهادي عليه السلام، والتوقيع توقيعات في زمن الإمام العسكري هو خط واحد، وفي زمن الإمام الحجة هو خط واحد. فإذا لم يكن هناك خلاف واختلاف في مسألة الخطوط، عرفوا الناس أن ما يصدر هو من واحد وهو من السفير الأول الذي كان عاصر الإمام الهادي والعسكري والحجة عبد الله فرجه الشريف. إذا هذه أدلة وغيرها حادثة اطمئنان الثقة، حادثة الثقة التي يعني كانت ثقة من قطعة النظير في السفير الأول وفي السفير الثاني، لعله صار هناك بعض يعني المعارضين، أما في زمن السفير الأول لم يكن هناك أي معارض. في زمن السفير الثاني بدأت هناك بعض الانحرافات عند بعض الأشخاص، في السفير الثالث بدأت تتصاعد هذه الحالات وتائر الانحرافات تصاعدت يعني حتى صار أكثر شدة أو أكثر ما مر به من محنة السفير الثالث والشيعة أيضا في زمن السفير الثالث، لأن يعني هناك مدعين كثير كثر لأسباب أمنية ولأسباب ثقافية ولأسباب اقتصادية ولأسباب أخرى حقيقة دعت يعني هذه الفترة وهذا المخضع التاريخي أن يدعي هؤلاء المدعون ما يقولون وما يشاءون.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا سماحة السيد اليوم وهذا الجانب التشكيكي الحاضر اليوم بهذه المدعيات وهذه الحالة من نكران حتى كما دائما نقول الثوابت العقائدية سمحت السيد، يعني التصدي لها واجب، ونحن في هذا البرنامج يعني من واجبنا أن نتصدى. اليوم دور المنتظر أيضا سمحت السيد، يعني هناك كثير من العقليات التي تريد أن ترى النور، وهناك عقليات إذا صح أن نقول عنها عقليات تريد أن تتبع هكذا تشكيكات وهكذا مدعيات، وتريد أن تضرب كل ما جاء به أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، عرض الحائط وكأنما ابتداع مذاهب جديدة، طرق تقرب إلى الله، وهم يعترفون بالله ويريدون أن يتقربوا إليه بطرق جديدة وبأساليب جديدة تلائم وتوائم هذا العصر.
نعم للأسف الشديد يعني التعامل مع يعني مع قضية الإمام عجل الله فرجه الشريف ليس الأمر كذلك، يعني يحتاج إلى مسألة تدين، يعني مسألة الدين واردة، مسألة الإيمان واردة، يعني الإنسان بينه لابد أن يعني يبقى دائما مفكرا أو متفكرا كيف يتعامل مع نفسه، كيف يتعامل مع الله تعالى، بينه وبين الله تعالى. إذا سأله الله تعالى عن هذا أو عن ذاك هل يستطيع أن يقدم الحجة الواضحة والكافية لحقية هذا الشخص أو ذاك. عدم التعصب، يعني مسألة التعصب هذه مسألة مهمة، أكثر من وقع في الدجل وفي الاحتيال وفي الانحراف هو حالة التعصب، يعني التعصب لجهة دون أخرى. ضعف الإيمان ومسألة الجهل، يعني هذه الجهل حقيقة هي من أهم العوامل والعناصر التي تأخذ بالإنسان لا سمح الله إلى الانحراف. هذا الجهل حقيقة يعني البعض أنه يتعامل مع القضية تعامل ذوقي وتعامل يعني تعامل اشتهاء وتعامل شهوة وإلى آخره، لا يتعامل معها بعقل بإيمان بثبات، يتعامل معها كيفما شاء وكيفما يريد. لذلك نجد أن هؤلاء يعني حينما يحكمون شهواتهم وأهواءهم نجد أنهم يقعون في هذه المشكلة. لذلك أقول المسألة هي ليست مسألة عناد وليست مسألة تعصب لشخص دون غيره. أنا مثلا عجبني فلان زيد من الناس، عجبني خطابه وإلقائه وحركاته ونطقه وتنظيمه لإلقاء الأفكار وإلى آخره، كل ذلك هذا ليس هو العلم، ليس هو العلم، العلم غير ذلك، العلم هو الوصول إلى الحق. الوصول إلى الحق لابد أن تكون عن طريق آلية معينة، أما أن يعجبني طريقة أدائه وطريقة منطقه وطريقة سلوكه هذا ليس هو المهم، ليس هو المطلوب. المطلوب كيف تتعامل مع الحقائق وكيف تتعامل مع القضايا بما يرضي الله تعالى وما ينسجم مع القرآن الكريم ومع سنة النبي وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله. سمحت السيد، بداية الكلام مع الأخ العزيز عبد العباس من الكوت ودائما بهذه المشاركات المباركة، لمسألة القضية والمهدوية، وربما هناك تقصير في الإنفاق على هذه القضية وتوضيحها وبيانها. في جانب آخر نرى أن هناك الإسراف في بعض الأمور الأخرى، خاصة المتعلقة بالأمور السياسية والأمور البعيدة عن العقائد وما شكل ذلك. أيضا بتحية ربما من سماحة الشيخ الكوراني لجنابكم الكريم، ينقلها أيضا الأخ عبد العباس. هذا التطور العلمي أيضا أشار له بأن الأحاديث ذكرت هذا التطور، واليوم نعيش هذا التطور وفق ما جاء من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ورواياتهم.
أولا طبعا أنا أحيي سماحة أستاذنا حقيقة الشيخ علي الكوراني الذي بذل عمره الشريف في تحقيق القضية المهدوية، وما كتبه هو حقيقة يعني كان كتابات نافعة وكتابات ناضجة، وكل ما طرحه في الواقع هي في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى، وله الدور الكبير في التثقيف المهدوي. نسأل الله تعالى أن يموت في عمره إن شاء الله تعالى، ويعني حقيقة من أساتذة هذا المجال وهذا الفن، جزاه الله خير الجزاء. بالتأكيد أن ما تفضل به الأخ الأستاذ عبد العباس هو عين الصواب. نعم هناك إسراف في كثير من القضايا الغير يعني غير المهمة في التثقيف على قضايا لا تجد يعني أهميتها في المجتمع، مع الضرورة لإثارة قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في وسائل إعلامنا. وسائل إعلامنا للأسف الشديد لا أعرف لماذا ممتنعة عن طرح مثل هذه القضية. هذه القضية حقيقة هي قضية إنسانية أولا وإسلامية ثانيا، وكونها شيعية أيضا، يعني كون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين يعني صدروا وسوقوا هذه يعني هذه المفاهيم، لذلك لا بد أن يكون إعلامنا إعلام مبرمج، إعلام مهدوي مقدم بسياقات معينة بسياقات مختلفة، يقدم لشرائح الشباب، يقدم لشرائح النخب الأخرى. لذلك يعني في تقديري اليوم هناك نخب مثقفة في بغداد وفي المحافظات الأخرى تعمل على تقديم مثل هذه المحاضرات المهدوية بشتى الطرق، وأعتقد أن يعني نحتاج إلى دعم مثل هذه التجمعات ودعم مثل هذه التوجهات، وأنا أعتقد أن هذا الجهد أيضا غير كافٍ، غير كافي في يعني تقديم الجهد المهدوي الحقيقي، وإلا لماذا يعني تثار مثل هذه الإشكالات وهذه التشكيكات من هنا وهناك، وتستغل مثل بعض القضايا، قضية اليماني وقضايا الحسني وأمثاله، تستغل من أجل تسويق إلى بعض العوام البسطاء حتى يقودونهم إلى يعني حقيقة إلى مجاهيل وإلى طرق يعني مجهولة غير معروفة. لذلك أقول نعم نحن في حالة تقصير، يعني هذا المسألة واضحة عندنا في حالة تقصير، وأعتقد إن شاء الله تعالى لابد أن نلتفت إلى هذه المسألة وأن يكون الإعلام إعلام ناضج وإعلام مبرمج في هذا المعنى.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا سؤال الأخ أبو مصطفى من ذقار يقول: ما هي الأحوال التي حدثت في زمن السفير الثالث وبعد ذلك انتقلت إلى السفير الرابع؟ ما كان دور السفير الرابع في هذا الأمر؟ ولماذا توقفت أو انقطعت السفارة؟ ومن يخلف السفير في حال أنه الآن والسفارة منقطعة سماحة السيد؟
طبعا سؤال الأخ إذا يعني شقين، فيه شقين، هو ما هي يعني الحوادث التي حدثت في زمن السفير الثالث؟ طبعا هي من أهم الحوادث التي حدثت في زمن السفير هو حالة المدعيات. أولا طول فترة السفير اللي هي 21 عام، وكثرة المدعيات وكثرة الأكاذيب وملاحقة السلطات العباسية للسفير حتى سجن بعد ذلك، والأدوار التي مر بها السفير وكيف تعامل مع القضية بتقية وبحنكة وبانتباه عالي بحيث أنه حفظ نفسه وحفظ القواعد أيضا أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر. الأمر الآخر والسؤال الآخر أنه لماذا انقطعت السفارة في زمن السفير الرابع؟ بالتأكيد أن التركيز على سيرة السفراء هذا شيء مهم، يعني العمل على معرفة كيف تعامل السفير الثالث والرابع خصوصا مع الأحداث السياسية الملتهبة خصوصا السفير الرابع. هناك تشنج في الحالة الأمنية، هناك في أيام السفير الرابع مطاردة حقيقية فعلية لمتابعة السفير الرابع وإلقاء القبض عليه والحد من تحركاته، لأنهم حينما تجرأوا على السفير الثالث واعتقلوه لمدة سنتين كما هو معلوم في أيام المقتدر العباسي في قصره، شاعت هذه الحالة، شاعت روح المطاردة والمتابعة. ولذلك نجد أن السفير الرابع حينما استلم يعني مهام السفارة نجد أنه كان يعني مضيقا عليه، لا يستطيع أن يمارس عمله كما كان يمارس السفير الثالث أو الثاني أو الأول. لذلك نجد أن السفارة الرابعة يعني السفير الرابع لم تجد يعني متسعا من الوقت أو متسعا من الحالة السياسية أو من الحالة الأمنية بحيث أنها تستطيع أن تتحرك بكل جهدها وبكل قوتها. هذا أمر. الأمر الآخر أن يعني هناك تثبيت لأركان القضية المهدوية أو للقضية المهدوية، بحيث صارت القضية المهدوية والسفارة صارت مسألة يعني متعارفة وصارت مسألة بديهية، يعني لا يمكن بعد ذلك أن تشك القواعد أو يشك أتباع أهل البيت عليهم السلام بوجود الإمام المهدي أو عدم وجوده. السفير الأول والثاني والثالث أكد وأصل غيبة الإمام وكيف نتعامل مع غيبة الإمام وابتعاد الإمام عن قواعده وإلى آخره. في السفير الرابع بعد ذلك الأمور اتضحت، يعني بدأت الماكينة تسير بالاتجاه الصحيح بالتوجه الصحيح. لذلك بعد ذلك وجود السفير الرابع يعني لم يكن هناك ضرورة جدا بحيث أنه نقول أن هذا السفير الرابع قد عمل ما عمله السفير الثالث أو الثاني أو الأول. من هنا نجد أن السفير الرابع بعده حينما ظهر توقيع الحجة عبد الله فرج الشريف أنه انقطعت السفارة، وبعد ذلك جاء دور العلماء الذين هم وكلاء الإمام وهم الذين يقومون بالمرحلة الأخرى، المرحلة القادمة ما بعد السفارة الرابعة.
أحسنتم سمعت السيد حياكم الله. والسؤال من الأخ حليم من بابل، في درس كفاية الأصول لجنابكم سمعت السيد، ربما بإشارة إلى الإعلام الذي لم يعطي أيضا ربما بموافقة مع كلام الأخ عبد العباس، لم يعطي موافقة حق الإمام، وكيف نعرف العالم بالقضية المهدوية ودور الموالي أيضا في مواجهة أهل البدع، فقط يقتصر على رجل الدين أم على كل من ينتظر وكل الموالين؟
بالتأكيد ملاحظة مهمة، يعني الأخ السيد حليم ملاحظة مهمة، أنه أن يعني مسألة الإعلام أيضا مقصرة كما قلنا كما قال تفضل الأخ عبد العباس، لكنه ما هو دور الآخرين؟ يعني ما هو دور المنتظرين؟ هل أن القضية يعني موقوفة على رجال الدين؟ هل هي موقوفة على الخطباء وحدهم؟ أم أنها هي قضية عامة كل بحسبه وتقف بحسبه؟ نعم هناك تقصير في مدارسنا، هناك تقصير في أكاديمياتنا، هناك تقصير في مناهجنا، هذه التقصيرات لابد أن يعني نبحث ما هي أسبابها، لماذا جعل يعني الطالب يبتعد عن هذه المفاهيم بحيث أنه حينما يستمع إليها يسمع وكأنما شيء غريب، في حين يعني هناك دعوة حقيقية إلى أن تكون مدارسنا ومحاضراتنا وخطبنا ومجالسنا أيضا وحتى منتدياتنا الثقافية والعلمية أن تقام فيها هذه الندوات وأن تقام فيها هذه القضايا، يعني لم يختصر الأمر على مركز الإمام المهدي للدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومن حقيقة من أهم المراكز الذي قام بتنشئة يعني جيل مهم، جيل مهدوي مهم، جيل تثقيفي على قضية الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف، هذا غير كافي يعني في ملء فراغ مهم يعني ترك منذ سنين. اليوم نحن يعني مخاطبون مساجدنا، منتدياتنا الثقافية، منتدياتنا العلمية، أكاديمياتنا، مدارسنا، كل هذه مخاطبة ولا بد أن تقوم ب واجبها الحقيقي.
نعم. سمعت السيد جزاكم الخير. أيضا الأخ أبو علاء من النجف يقول نحن نفتقر إلى الوعي الثقافي وخاصة في إقامة الدورات، وهذا يأتي مع كلامكم أيضا سمعت السيد للشباب في وهذا ما استغل حقيقة الجانب الآخر وبعض ضعاف النفوس في السيطرة على عقول الشباب. يقول كيف لنا التصدي الدعوة الفاسدة وكيف نتعامل مع المدعي؟ وأيضا هناك من يقول المهدي الأول واليماني شخصية واحدة وفق بعض الادعاءات.
ليس هناك مهدي أول ومهدي ثاني وثالث وإلى آخره، المهدي هو مهدي واحد، هو اليماني عجل الله فرجه الشريف، اليماني أيضا اليماني هو شخصية واحدة، الخراساني هو شخصية واحدة غير متعددة. قلنا ولعله هناك شبهة يعني أخذت من قولي أو من ما يعني ذكرته في بعض البحوث، قلنا أن هناك من يمهد يعني شخصيات تمهد للسفياني، يعني شخصية شبيهة بالسفياني تمهد للسفياني، شخصية شبيهة باليماني في اليمن طبعا تظهر في اليمن شبيهة باليماني، شخصية للخراساني تظهر في خراسان شبيهة بالخراساني، وهكذا. وليس الأمر هناك تعدد يعني مهدي أول ومهدي ثاني وخراساني أول وثاني وهكذا.
سمحت السيد. الأخ أبو سجاد النيسان يقول هل يجوز قراءة الفاتحة بمعنى إهدائها لمولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
طبعا عرفا الفاتحة هو لأموات يعني المؤمنين، ولا بأس بإهداء القرآن الكريم، يعني بإهداء قراءة القرآن الكريم للإمام عجل الله فرجه الشريف، هذا أمر جدا مهم وحقيقة، وهو من يعني من يريد أن يوصل للإمام أو يصل بالإمام عليه السلام لا بد أن يهدي له ما يحب، وما يحب هو القرآن الكريم أيضا.
أيضا بسؤال من أبو السجاد والأخ علي من وسط يقول هل قلة الأمطار من العلامات وكثرة الزلازل على الحدود مع العراق وسوريا وإيران، هل هذا من علامات الظهور سمحت السيد؟
يعني لا أريد أن أتحدث عن كثرة وقلة الأمطار، لأنه إذا تحدثت عن قلة الأمطار الآن ستكون هناك شبهة في بعض العلامات، لكن أقول أن قلة الأمطار هي لكثرة ذنوبنا، كثرة ذنوب الناس، ابتعادها عن الله تعالى، عدم قربها إلى الله تعالى جعل هذه الرحمة يعني ممتنعة، والله سبحانه وتعالى يمنع رحمته، لكن نحن غير يعني جادين في التعامل مع الله تعالى، غير مستحقين لرحمته. لذلك مسر يعني لابد أن نسأل أنفسنا مسر مسر في انقطاع هذه الرحمة، في انقطاع هذه الأمطار. أكثر البلدان متنعمة، لماذا تنعمت بالأمطار دون غيرنا؟ نحن محاط يعني نحن أقرب إلى الله، المفروض أن نكون أقرب إلى الله تعالى في مبادئنا، في تقوانا، في قربنا إلى الله تعالى، ولكن للأسف الشديد نحن ابتعدنا ونبتعد يوما بعد يوم. لذلك نجد أن عقوبة يعني الآثار الوضعية، وهذا ما أعتقده هو العلم عند الله تعالى، هي قلة الأمطار وامتناعها عن النزول.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا سمعت السيد السؤال من الأخ منصور من الديوانية، يقول هل أن ظهور الإمام يصادف يوم الجمعة؟
ظهوره نعم هكذا في الروايات، ظهوره في يوم الجمعة، عند ظهوره الأول يوم الجمعة وإعلانه يعني لظهوره يوم السبت.
سمعت السيد جزاكم الله خير. الأخ أحمد من كربلاء يقول هناك حديث للإمام الصادق عليه السلام بهذا المعنى، أكثر المحاربين للإمام هم مقلدة الفقهاء.
يعني لا أدري مقلدة الفقهاء ما الذي يعني، لكنه الفقهاء المدعين. نعم نعم الفقهاء المدعين المتمرجعين الذين يدعون المرجعية ويدعون الفقه وهم ليسوا فقهاء وليسوا بمراجع وليسوا مجتهدين. نعم هؤلاء أول من يحارب الإمام، هؤلاء المشككون أول من يحاربون الإمام، هؤلاء الذين يغيرون يريدون أن يغيرون كثير من المفاهيم الشيعية، كثير من ممن يتهم هؤلاء ممن يتهم قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بأنها دكان كما في تعبيره، بأنه دكان يتعامل معه الناس للربح والخسارة، أو يتهم تراث التشيع باليهودية والنصرانية، هذا هو أول من يحارب الإمام. وأنا أجزم وأقطع بأنه أول من يحارب الإمام، ومن يتبعه أول من يحارب الإمام هو، لأنه يرى الإمام طرحه شيء وطرحه هذا شيء مختلف تماما. لذلك شتان بين الإمام وبين هذا، لذلك واضح أن هناك قطيعة بينه وبين الإمام واضحة المعالم.
أحسنتم سمعت السيد جزاكم الله خير. السؤال من أم جعفر من النجف، سمعت السيد تقول أقرب علامة للظهور.
يعني حقيقة أقرب علامة لا، يعني السؤال هكذا يكون أفضل، ما هي أفضل العلامات أو هي أوضح العلامات؟ هي السفياني. السفياني عند ظهور السفياني ظهرت كل العلامات بعد
تسلسلت
ويعني علامة تتبع علامة بعد ذلك.
سمعت السيدة. أيضا الأخ عباس من بابل يقول تحدث مشكلة بين الخراسان والإمام، نوع هذه المشكلة؟
ليست هناك مشكلة بين الحشا للخراسان أن يكون مثيرا للمشاكل مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. نعم بعض أتباع الخراسان بعض أتباعه هؤلاء هم من البترية، يعني يدخلون مع الخراسان وينضمون تحت جناح الخراساني، ثم بعد ذلك يعارضون الخراساني الإمام، يعارضون الإمام، وتحدث مشكلة يعني تحدث مشكلة قطيعة واعتراض على الإمام عبد الله فرجه الشريف من قبل هؤلاء، وليس من الخراساني، حاشا للخراساني، الخراساني أرفع من أن يكون يعني معارضا للإمام.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ ياسر من ميسان يقول هناك علامات ترمز إلى الخراساني اليماني نجبة مصر، يعني هذه العلامات أو هذه الشخصيات أو هذه الأحداث هل بإمكان إسقاطها على أرض الواقع اليوم؟
ليس كذلك، يعني مجازفة إذا سقطناها على الواقع، يعني هذه مجازفة.
سمعت السيد. الأخ صادق من بابل يقول نوع الهداية اليماني راية هدى، ولكم هذا الكتاب أيضا، نوع الهداية يعني بين راية اليماني وهذه المفاضلة بين اليماني والخراساني.
طبعا يعني جيش الخراساني كما قلنا أنه جيشه فيه من البترية الذين سيعارضون الإمام عجل الله فرجه الشريف، أما جيش اليماني فليس فيه كذلك، جيش صفاء نقاء، جيش اليماني جيش اليمن، جيش اليمن الذي يكون نقيا صافيا عن كل معارضة للإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذا هو أهدى الرايات.
نعم.
سمحت السيد عندنا دقيقتين وعندنا آخر سؤال أيضا من الأخ أحمد من بغداد، يقول نحتاج إلى أحاديث وهذه الأحاديث لابد أن تكون متلفزة مصورة بفيديوهات بخصوص مسألة ولادة مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبمحاضرات مكثفة حتى يتبين عند الآخر أن مولانا الإمام مولود ووفق روايات معتبرة ولها أسانيد واضحة في هذا الأمر، فكيف لنا سمحت السيد حقيقة يعني أن نأخذ هذا الأمر حقيقة بجدية؟ وربما أيضا سؤال يتوالم مع الأسئلة التي سبقت في مسألة بيان الإعلامي للقضية المهدوية.
بالتأكيد أن قضية الإمام المهدي يعني هي مفتوحة للإعلام، يعني الإعلام هو خصب حقيقة في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه. لذلك ممكن أن نقدم فيديوهات وممكن أن نقدم مشاهد تمثيلية لبيان، وأعتقد أنه لبيان قضية الإمام، أعتقد أن هناك جهود يعني جهود جدية في هذا المعنى، وإن كانت بدائية لكنه قدمت شيئا، لكنه نأمل أن تقدم الأكثر والأكثر إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم حقيقة نتمنى لك الصحة والسلامة إن شاء الله، وشكرا جزيلا على ما تفضلت به في هذه الحلقة وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم.
شكرا لكم. وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن نكون معكم في دولة العدل الإلهي وتحت راية إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم مع المهدي وعبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.